Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâhi mâ ba'd. Feyekûlü muallif rahimahullah ve iyyâh. Bâb-ı talâqi bil kinayât izâ nevâhu biha ve gayre zâlik. Ve an Âişe radıyallahu anha kâlet khayyarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakhtarnâhu felem yu'addaha şeyen revâhu'l cemâ'a. وفي رواية قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمران بفراقه. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال لي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا الآية وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الآية. قالت فقلت في هذا أستأمر أبوي فإن أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. رواه الجماعة وإلا أبا داود. يعني هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. إذا خير الزوج زوجته قال لها أنت بالخيار، إن شئت اخترت البقاء وإن شئت اخترت الفراق ثم اختارت البقاء، هل يقع طلاقا؟ الجواب لا. هذا من عجائب الخلاف، بعض العلماء يقول يقع واحدة مع أنه لم يطلق، قال أنت بالخيار، قال طلقني، قال أنت بالخيار، أو قال أمرك بيدك يعني افعلي ما شئت، ثم قالت بل أختارك. هذا ما حصل شيء، جعل الخيار لها، إما أن تطلق نفسها وإما أن تبقى، واختارت البقاء. وذلك هذا هو القول الصحيح، ويدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل منه وأزواجه. وعائشة رضي الله عنها هي صاحبة القصة، قالت فلم يعدها شيئاً، خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا، يعني لم يعدها طلاقا، يعني ما حصل شيء، جعل الأمر بيدها ثم اختارت زوجها. طيب لو سكتت لم تختر شيئا إلى متى يستمر التخيير؟ هل له وقت معين في المجلس أو في له وقت ينتهي إليه أو يكون مفتوحاً مدى العمر متى ينتهي؟ وليد إلى نية الزوج، هو ما ذكر شيئاً ولا نوى شيئاً، قال طلقني، قال أمرك بيدك، أو قال اختاري ما شئتي، سكت. طيب مفتوح، بعضهم قال ينتهي بالمجلس، قاسه على البيع، خيار المجلس قاسوا على البيع، لكن القياس مع الفارق، هذا شيء والبيع شيء آخر. البيع فيه نص وله أحكام تختلف عن أحكام الطلاق والتخيير، فالقياس مع الفارق. الأصل أنه له حد ينتهي إليه ولا لا؟ الظاهر أنه ليس له حد، لم يقل أنت بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو كذا، لم يحدد، قال أنت بالخيار أو اختاري نفسك. هل لهن يرجع فيه ولا لا؟ لهن يرجع فيه، هذا ليس كالتعليق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق، أو إذا جاء رمضان فأنت طالق، هذا تعليق محض، ليس له أن يرجع فيه. إذا دخلت وهو قد نوى الطلاق وقع، وإذا جاء الزمن المحدد وقع، وليس له أن يرجع فيه، لأنه تلفظ بالطلاق لكن جعل له إما وقتاً أو سبباً، فكأنه الآن طلق، قال أنت طالق إذا جاء رمضان، خلاص الآن ليس له أن يرجع، لأنه تكلم بلفظ الطلاق، والطلاق ليس فيه رجوع، لكنه علقه على زمن معين، إذا جاء الزمن وقع، تبقى زوجة إلى أن يأتي رمضان، أول ما يدخل رمضان تطلق طلقة واحدة، أو علقه على فعل أو قول، إذا حصل السبب حصل الطلاق. هنا الآن ليس بتعليق، قالت طلقني، قال اختاري ما شئتي، أو أمرك بيدك، أو أنت بالخيار. أي لفظة قالها تدل على الخيار فقد حصل، له أن يرجع فيه. يعني إذا قال رجعت عنه الأمر له، الطلاق له، هذا أشبه بالتوكيل، كمن وكل شخصا في طلاق زوجته له أن يعني يفسخ الوكالة متى شاء، إذا رجع عن الوكالة بطلت، للموكل أن يفسخها متى شاء، هذا أشبه بالوكالة، له أن يفسخه متى شاء. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا بدأ؟ أولاً ما قصة وسبب هذا التخيير؟ ما سبب هذا التخيير؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً. ما سبب هذا التخيير؟ طالبنه بالنفقة، طالبنه بالنفقة واشتددنا في ذلك حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، مع أيضا قصة العسل وهي مشهورة، حينما تآمرنا عليه في قصة العسل مع النفقة اجتمعت هذه الأمور، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه عليهن موجدة شديدة، فحلف أن لا يدخل عليهن شهرا، فاعتزلهن في مشروبة الله 29 يوما، ثم نزل وقد نزلت عليه هذه الآية، فبدأ بعائشة رضي الله عنها يخيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت في شدة، يبقى الشهرين كاملين ولم يوقد في أبياته نار عليه الصلاة والسلام، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع. يقول عمر رضي عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يومه يلتوي لا يجد دقلا يملأ به بطنه، وهو مسلم. والدقل هو رديء التمر، يعني نساء وصعب عليهن هذا الحال، 9 نساء أحيانا لا يوجد ولا تمرة في 9 أبيات. تعرفون قصة الضيف الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني مجهود يعني جائع، فأرسل إلى بعض نسائه قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، حتى أرسل إلى 9 كلهن يقولن ذلك، 9 أبيات ما فيها ولا تمرة. فلما عجز عليه الصلاة والسلام عن تضييفه لم يستحي، هذا أمر الله، فقال من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، وضيفه أبو طلحة رضي الله عنه وأطعمه عشاء صبيته، لم يأكل شيئا ولا زوجته، ونوموا الصبية وأطعمه عشاءهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. إذن خيرهن، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا متعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. كلهن اجتمعن على اختياره عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على فضلهن، فإنهن من خير النساء ولهن فضل كبير، اختارهن الله تبارك وتعالى أزواجا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لماذا بدأ بعائشة؟ الجواب واضح، لمحبته إياها، فهي أحب أزواجه إليه، كأنه يقول إذا اختارتني عائشة لم أبالي بما حصل، فبدأ بها ويعني دعاها إلى عدم العجلة، لأنها كانت صغيرة، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 18 سنة، يعني هذا قبل 18، يعني يمكن عمره 16 أو 15 أو نحو هذا، فبدأ بها وقال لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، لأنه يعني يعلم أن أبو بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يأمر بفراق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمها رضي الله عنهما. فكلهن اخترنا النبي عليه الصلاة والسلام اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة فلم يقع شيئا. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني طيب لو اختارت نفسها، قالت اخترت نفسي، كم يقع به؟ طلقة واحدة. رجعية ولا بائن؟ رجعية، هذا هو الأصل، رجعية، لأنه ما في عوض حتى نقول له بائن. والأصل في الطلاق أنه طلقة واحدة، فإذا قالت اخترت نفسي وقع به طلقة رجعية، إن كانت الأولى أو الثانية فهي رجعية، إن كانت الثالثة بانت منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت إني أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري وابن ماجه والنسائي. وقال الكلابية بدل ابنة الجون. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثا، لأن جمع الثلاث يكره، فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعله. قولها يعني تمسك به من يرى لفظة الخيار والحقي بأهلك واحدة، نقول الخيار كما سبق ليس معه دليل، من جعل التخيير واحدة ليس معه دليل، لأن التخيير ليس طلاقا إنما هو ترديد بين البقاء وبين الطلاق، فإذا اختارت نفسها لم يقع الطلاق. أما إلحقي بأهلك، هذه كناية ولا صريحة؟ كناية، لأن الصريح ولفظ الطلاق وما تصرف منه، كقول أنت طالق أو طلقتك أو مطلقة ونحو ذلك. أما الألفاظ التي تحتمل الفراق وغيره هذه ليست صريحة، هذه يسميها العلماء كناية، مثل إلحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، أو أنا بريء منك، أو أنت بريئة مني، أو احتجبي عني، أو أنت علي حرام، ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة. هل يقع بها طلاقا؟ نقول إيش؟ على النية، هذا يتوقف على النية، إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي به الطلاق لم يقع طلاقا لأنه محتمل. وفيها أيضا يقع طلاقا إما بالنية أو بالقرينة، أو بالقرينة الظاهرة. مثل إيش القرينة؟ لو سألت الطلاق في خصام بين الزوجين قالت له طلقني، قال إلحقي بأهلك، هذه وش تكون؟ تكون طلاقا، لأن القرينة الآن تدل على أنه أراد الطلاق، لأنه قالها بعد أن طلبت منه في حال غضب وحال شجار، فقال إلحقي بأهلك، أو قال أنا بريء منك، أو لست لي بزوجة مثلا، أي لفظ فيها معنى الفراق تحتمل الفراق وغيره، القرينة تحدد أو تبين المراد. أي مخالف، إذا كان يعني الكلمة هذه لم يقلها في حالة غضب، فرق بين قول الحقي بأهلك أو قال أمت الحلال روحي لأهلك وابقي عندهم فترة، يعني الإقناع هذا يكون واضحا في الأسلوب في الكلمات. لكن لو قال في حالة غضب قال طلقني، قال الحقي بأهلك، هذه طلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة وهي طلاقه، لم ينقل أنه تكلم بغير هذه الكلمة، لكن النية مقدمة. يعني لو قال أنا ما قصدي، يعني في قرينة، لكنه قال أنا ما قصدي، أنا أقصد اذهبي لأهلك تبقي عندهم، نقول إن رضيت المرأة، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته، إذا كان ثقة والمرأة ترضى بدينه فإنه يدين فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن إذا طالبت المرأة وثبت أنه قال في حال الغضب فإنه لا يقبل منه خلاف ذلك، لأن الطلاق أيضا حق للمرأة، المرأة هنا لا تريد هذا الزوج، هذا زوج سيء عنده ضعف في دينه أو سوء في خلقه ويتريد الفراق، فلما حصلت مشاجرة قال طلقني، قال الحقي بأهلك، وليس فيه قرينة تدل على أنه تبقى عنده فترة أو مدة. ثم ادعى أنه لم يرد، إذا لم تقبل المرأة لا يقبل منه، لأن القرينة تدل على النية ويخالف الظاهر. طيب، هذه المرأة لماذا تعوذت بالله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أعوذ بالله منك. فيه يعني ذا ورد في بعض الروايات أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأوها جميلة، يعني جدا بارعة في الجمال، فخافوا أن تتقدم عليهن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا إذا دخل عليك قولي له أعوذ بالله منك، فإنه يحب هذه الكلمة. خدعوها بهذا، فقالت هذه الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم، في رواية لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، فطلقها. في بعض الروايات تدل على غير ذلك، أنه لما دخل عليها قال هبي لي نفسك، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، يعني لعوام الناس، بنت ملك وترى أنها رفيعة، فاحتقرت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة فطلقها. لكن بعضهم قال هذه غير تلك، هذه عقد عليها ودخل بها وتعوذت فطلقها الحقي بأهلك، والثانية لم يعقد عليها إنما قال هبي لي نفسك، لم يحصل الآن عقد، طلب منها أن تهب نفسه فقالت تلك الكلمة. بعضهم فرق قال هذه غير تلك، والله أعلم، لكن ظاهر الحديث هذا أنه عقد عليها، لكن لما دخل بها يعني لما دخل بعد العقد وخلى بها قالت له هذه الكلمة. طيب، هل يلزم من قيل له بهذه الكلمة أن يفارق؟ يعني أي زوج قالت له الزوجة أعوذ بالله منك يلزمه أن يطلقها ولا لا؟ سعد، ما يلزم، ما يلزم، صحيح. طيب، لماذا طلقها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لا يلزم؟ يعني هل هذا الطلاق الآن يعني قلنا أنه ليس بواجب لأنه عقد عليها عقدا صحيحا ودفع المهر، فلا يجب عليه أن يفارقها بهذه الكلمة، وإلا كان كل زوجة تقول لزوجها هذا الكلام تحرم عليه أو يجب عليه أن يطلقها، هذا بعيد، لكن هذا يدل على تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى، يعني هذا شيء زائد على الواجب، هذا تعظيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى. أعوذ بالله منك، ما النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعاشر امرأة تقول له هذا الكلام، ولا تليق بمقام أو لا يليق أن تكون زوجة له وهي تتعوذ بالله منه، حتى لو كان على سبيل الخطأ إن صحت الرواية أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لقنوا هذه الكلمة. لو واحد منكم يراجع هذه اللفظة أو هذه الرواية هل تثبت أم لا، أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذا دخل عليك فقولي له أعوذ بالله منك، فإنه يحب هذه الكلمة، يعني خدعوها، لم تقلها بغضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما قالتها منخدعة. ولكن حتى لو صحت هذه الرواية، النبي عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم، لا يمكن يعاشر امرأة استعاذت بالله منه، وهو القائل من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه. لكن في تفصيل أنه ليس على إطلاقه، يعاذ من له حق، ليس على إطلاق كل من استعاذ بالله يعاذ، لا، إذا كان عليه حق واجب لا يقبل منه الاستعاذة، وإلا لصارت مضيعة للحقوق. ولا شك أنه يقع بها واحدة كما قال المؤلف، إذا قال إلحقي بأهلك فهي واحدة، كان هذا هو الأصل في الطلاق، ولا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلق أكثر من واحدة. وفي حديث تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما مضت 40 من 50، أي 40 ليلة، واستلبث الوحي، أي تأخر، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربنها. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. متفق عليه. يعني هذا استدلال من المؤلف بهذه اللفظة فيه نظر، يعني هو اجتزأ جزءا من الحديث أو من كلام كعب رضي الله عنه ولم يكمل في تمام كلام كعب رضي الله عنه، كما رواه مسلم في حديث الطويل، قال: إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. هذا هو لفظ كعب رضي الله عنه كما رواه مسلم. المؤلف اقتصر على هذه الكلمة: إلحقي بأهلك، وجعلها دليلا على أن الكناية يرجع فيها إلى النية، وأن كعب رضي الله عنه لم ينوي الطلاق فلم يقع. لكن نقول: لا، كعب وضح وبين أنه لم يقصد الطلاق بلفظه، كمل هذا الجمهور: إلحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. هذا ما في إشكال، أنه صرح بما يريد، أن تذهب إلى أهلها وتبقى حتى يقضي الله في هذا الأمر. ويذكر في من قال لزوجته: أنت طالق هكذا. إيش معنى هكذا؟ يعني أشار بالعدد، أنت طالق هكذا، وأشار بثلاثة أصابع، قال: وأشار بأصابعه. ما روى ابن عمر رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29. متفق عليه. يعني استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، على أن الإشارة المفهومة تقوم مقام الكلام الصريح: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام العدد، وإنما أشار بأصابعه 3 مرات، أشار بأصابعه 10 3 مرات، يعني 30. فهم من الإشارة أنه يقصد 30، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات بجميع أصابعه، أي 30. ثم قال في الثانية: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الثالثة، يعني 29. إذن هذه إشارة في معنى الكلام. فلو قال: أنت طالق، وأشار بثلاثة أصابع، يقع الثلاث ولا تقع واحدة؟ على رأي من يوقع الثلاث، كل هذا على رأي من يوقع الثلاث، يوقع ثلاثة ولا واحدة؟ ثلاثة، لأن إشارة مفهومة. طيب لو قيل لشخص: طلقت زوجتك، فأشار برأسه، نعم، يعني خفض رأسه، يقع الطلاق؟ يقع. هذه إشارة مفهومة، فكل إشارة مفهومة يقع بالطلاق. أما الأخرس فلا خلاف أنه يقع منه الطلاق بالإشارة، لأنه لا يتكلم، ففيه إشارات، كلام البكم عن طريق الإشارات، فإذا أشار الأخرس في مقام الكلام. وفي أحاديث كثيرة تدل على أن الإشارة تقوم مقام الكلام، يعني في أكثر من حديث، وفي آيات أيضا في قوله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أشارت إليه، فهموا أنه يعني كلموه، فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هذه إشارة مفهومة قامت مقام الكلام. وكذلك في الحديث حديث اليدين، لكن في الصحيحين قالوا: نعم، لم تصلي إلا ركعتين، تكلموا. فيه يعني في إشارة بالرأس، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى وسلم عليه أحد يشير برأسه لرد السلام، وأحيانا يشير بيده. على كل حال حديث كثيرة، ذكر البخاري مجموعة من الحديث استدل بها على أن الإشارة المفهومة تقوم مقام الكلام، لكن ليست كلاما، يعني لو أشار المصلي ما تبطل صلاته، لا هي تقوم مقام الكلام، لها يعني دلالة تدل على معنى الكلام، وليس معناها أنه كالمتلفظ، لا، لو كان كالمتلفظ لبطلت صلاة المشير، لكنه يعني المعنى يفهم منه ما يفهم من الكلام، لكن لا يعد متكلما. وذلك مريم قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه بعد النذر، أشارت إليه. وأيضا عيسى عليه السلام، زكريا عليه السلام، فأوحى إليهم قال: آيتك أن لا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. لكن الفرق بين زكريا ومريم عليهم السلام أن زكريا لا يستطيع الكلام، آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني سويا بلا علة، ليس من بكم، ولكنه لا يقدر على الكلام، آية من آيات الله، إذا عجز عن الكلام مع أنه سوي ليس بكما، فهذه علامة على أن زوجته قد حملت، لكنه أوحى إليهم، أشار إليهم، ففهمت إشارته. ويذكر في من قال لزوجته: أنت طالق. نعم. ويذكر في مسألة من قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق، أو طالق ثم طالق، ما رواه حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أحمد وابو داود والابن ماجه معناه. يعني هذه مسائل مؤلف يأتي بحديث استدل بها على مسائل في الطلاق، يعني ذكر الحديث: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. كيف استدل بهذا الحديث على موضوع الطلاق؟ إذا قال لغير مدخول بها طالق وطالق، أو قال لها طالق ثم طالق، يعني الحديث حرم الجمع بين المشيئتين، أن الجمع معناه يقعا معا، والله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد متأخرة عن مشيئة الله، فإذلك حرم الجمع بين مشيئتين بلفظ أو بحرف الواو. إذا جمع الطلاق بحرف الواو وقعا معا، فيقع طلقتان بغير المدخول بها. وإذا جمع الثلاث طالق وطالق وطالق، كم يقع؟ 3، يقع 3 في غير المدخول بها. وإذا قال طالق ثم طالق، كم يقع؟ 1، لأنها تبين بالأولى ثم تكون الثانية في غير محل، لأنها صارت أجنبية بالطلقة الأولى، لأن غير مدخول بها لا عدة لها. هذا تكلمنا عنه أيضا في الدرس الماضي. إذن واضح وجهة أو ماخذ الدليل من الحديث: ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. وعن قتيلة بنت صيفي قالت: أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداً. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال: فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. رواه أحمد. حديث جاء بألفاظ يعني متقارب تدل على هذا، وهذا نفسه مثل الحديث الأول. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلاً خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوي أو غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب وأنت، قل ومن يعص الله ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني أولا يعني ننظر في الحديث من حيث هو، ثم نذكر لماذا ساقه المؤلف رحمه الله. هذا الحديث فيه إشكال معروف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الخطيب قوله ومن يعصهما فقد غوى. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فجمع الضمير مما سواهما، فكيف الجمع بين حديثين؟ هنا جمع وهنا أنكر الجمع، فكيف الجمع؟ فيه يعني عدة أقوال مشهورة لأهل العلم، يعني هذه الأقوال أكثرها ضعيف، مثل القول الأول أن هذا منسوخ، حديث أنس منسوخ. ما الدليل؟ قالوا لأنه تعارض حديثان، حديث على البراءة الأصلية وحديث أنس رضي الله عنه، وهذا ناقل عن البراءة الأصلية، فيرجح الناقل، يعني هذا كان ترجيح نوع من النسخ، ولكن هذا فيه نظر لأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع. القول الثاني أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن مقامه يعني لا يمكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشرك، مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام عظيم، وإيمانه بالله إيمان كامل، فلا يمكن أن يقع في الشرك، والنهي من أجل التشريك في الضمير، فلذلك خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا قول ضعيف، لأن الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل، وليس هناك دليل. الثالث قالوا هذا من باب الأدب والكمال، وليس على سبيل التحريم، لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه إنكارا شديدا، قال: بئس الخطيب وأنت. ولو كان لترك الأولى لما استحق هذا التعنيف. القول الجواب الرابع أن هذا قالوا فرق بين مقام الإيجاز وبين مقام البسط، فالخطبة مقام بسط وإيضاح، فلا ينبغي الاختصار، وأما الحديث فهو مقام إيجاز وخبر معين، وليس كالخطبة التي مقامها مقام بسط، فكان ينبغي له أن يفصل، لأن الخطبة مقام بسط. هذا أيضا فيه نظر، لأنه يشبه الذي قبله أنه باب الأدب والكمال، ولا يستحق هذا التعنيف، بئس الخطيب وأنت. بقي الجواب الخامس وأقرب الأجوبة، وهو الذي ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: قوله عليه الصلاة والسلام ومن يعص الله ورسوله، يعني قل ومن يعص الله ورسوله، يعني هذه الآن التفصيل معناه أن الغواية تحصل بواحد من المعصيتين، أو بواحدة من المعصيتين، لأن الفصل في مقام التكرير أو في تقدير التكرير. تقدير الكلام هنا ومن يعص الله ورسوله فقد غوي، يعني كيف يكون التقدير؟ يقول مقام هنا تقدير في تقدير التكرير، كيف تقرير تقدير التكرير؟ يعني تقدير الكلام ومن يعص الله فقد غوي، ومن يعصي رسوله فقد غوى، من يعصي الله فقد غوى، ومن يعصي رسوله فقد غوى. لكنه جمع عطف للاختصار، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، تقديره من يعصي الله فقد غوى، من يعصي رسوله فقد غوى. هذا العطف الأصل فيه أو يقدر أنه مكرر، لكن ومن يعصيهما هذا ما في احتمال التكرير، إذا قلنا بهذا ومن يعصيهما فقد غوى، يعني ما معناه أن الغواية لا تكون إلا بإيش؟ بالجمع بين معصيتين، يعني من عصى الله دون الرسول لا لم يغوى، ومن عصى الرسول لم يعص الله لم تحصل له الغواية، وهذا ليس هو المراد، بل الغواية تحصل بمعصية الله أو بمعصية رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا أقرب الأقوال. طيب ما علاقته بالطلاق؟ ومن يعصيهما فقد غوي، يعني كان يقول أنه حتى قوله ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الكلمتين، يعني كونه واحدة ومن يعصهما هذه أنكرها، قال من يعص الله ورسوله فقد غوى، يعني كرر الكلمتين، وهذا يعني بعيد، يعني ما له علاقة واضحة بالطلاق، يعني كأنه يقول هذا الحديث يعني يخالف حديث حذيفة الذي قبله، يعني حديث حذيفة قال ما شاء الله وشئت أنكرها، وهنا قالوا ما يعصي الله ورسوله جمعهما، فكان فيه اختلاف بين الحديثين، هناك أنكر العطف بالواو وهنا أمره أن يعطف ما يعصي الله ورسوله، لكن ما يظهر يعني وجهة واضحة في علاقته بالطلاق. والخلاصة أن من قال طالق وطالق أنها تطلق طلقتين ولو كانت غير مدخول بها، أو قال طالق وطالق وطالق فإنها ثلاث لأنها جمعت معا فوقع معا فتبين ولا تحل له إلا بعد زوج، أما إذا قال طالق فطالق أو طالق ثم طالق أو طالق 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 وأراد التكرير كل هذه الصيغ لا يقع بها إلا واحدة، وما بعدها لا تقع لأنها صارت أجنبية بانت بالأولى فلم يقع ما بعدها. أما من يعصي ما صلى الله عليه وسلم هذا ما في دليل واضح. قال ويذكر في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. اتفق عليه، يعني معناه أنه إذا طلق في نفسه أنه لا يقع حتى يتلفظ. طيب لو كتبه يقع أم لا؟ يقع، لأنه عمل به ما لم تعمل به، إذا كتب فقد عمل به، يعني بعض الناس يطلق امرأته برسالة جوال يرسل لها رسالة أنت طالق ويرسل الرسالة، يقع؟ يقول نعم يقع لأنه كتبه، لكن بعضهم يقول لو كتبه في الهواء هذا لا يقع لأنه لم يعزم عليه، هذا مثل حديث النفس، يعني بعض الناس يعني عنده عادة إذا تكلم يكتب كلمة وكلمتين في الهواء، وهذا يعني لم يعزم عليه، إنما هو مثل حديث النفس يفعله عادة ولم يقصد أن يكتب أو يؤكد هذا الشيء الذي في نفسه، لكن إذا كتبه في ورقة أو في جوال أو نحو ذلك فقد قصده بفعل فيقع. كتاب الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعيب عليه، أي ثابت رضي الله عنه، في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ما المراد بالكفر في كلامها؟ المراد بكفر العشير وليس الكفر بالله تبارك وتعالى، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، أي المهر الذي أعطاها؟ قالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري والنسائي. هذا من السجع الجميل أيضا كما مر معنا بالأمس، هذا مثال على السجع الجميل غير المتكلف، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، على صحة هذه الرواية، وفيها نظر، في صحتها نظر كما سيأتي، وإن كانت في صحيح البخاري، لكن في كلمة تطليقة هذه فيها خلاف بين الرواة، منهم من رواها بهذه اللفظة ومنهم من رواها بلفظة فارقها، سيأتي الكلام فيها. لماذا سمي الخلع بهذا الاسم؟ قالوا لأن المرأة لباس الرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فسمي خلعا لأن المرأة تخلع من زوجها كما يخلع الثوب فتصير أجنبية. هل يجوز الخلع؟ نقول نعم، أجمع العلماء على أن الخلع جائز بالجملة، في خلاف قديم ولكنه زال، والآيات والأحاديث واضحة في مشروعيته. قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي الزوجان، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سمى الله تعالى فداء، تفتدي المرأة نفسها بما تعطيه للزوج. هل يجوز الخلع للمرأة على كل حال ولا لا يجوز إلا في حالات معينة؟ لابد من سبب، لابد من سبب، لا يجوز إلا لسبب. قال تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، مفهوم الآية إن ظن أن يقيم حدود الله فعليهما جناح في إذا حصل الفداء، على الزوج والزوجة، لا يجوز الزوجة أن تطلب الخلع ولا يجوز الزوج أن يوافقها ما دام أنهم يستطيعان أن يقيم حدود الله. والنبي عليه الصلاة والسلام توعد من طلبت الخلع بغير سبب، كما جاء في السنن حديث لا بأس بها، قال عليه الصلاة والسلام المختلعات هن المنافقات. يجب على المرأة أن تصبر، ليس كل سبب يستدعي الفراق، الحياة مليئة بالمشاكل والخلافات، فلا بد من الصبر. لو جاز المرأة أن تطلب الطلاق لكل سبب صغر أو كبر لما بقي زواج إلا ما ندر، كل أكثر الحياة قائمة على الخلاف والنزاع والمشاكل، هذه طبيعة البشر، حتى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لم تسلم من الخلاف، وأنزل الله تعالى فيها سورة كاملة وهي سورة التحريم فيما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه، هذه عبرة. المرأة يجب عليها أن تصبر إلا إذا كان هناك شيء كبير، هذا الزوج عنده نقص في دينه، لا يصلي، يجب عليه أن تخالع إذا ترك الصلاة والكلية، أو يشرب يتعاطى الخمور والمسكرات وضعيف الدين، أو علمت أنه يزني أو ما شابه ذلك، أو سيء الخلق يضربها عند كل صغيرة وكبيرة، أو لا يعطيها حقها من الجماع حتى لو بدون حلف قد عضلها لا يجامعها أو لا ينفق عليها، هنا لها أن تطالب، إما أن يعود لأداء الحقوق وإما أن يطلق، إذا أبى تخالعه، إن الخلع لا يجوز إلا لسبب. والحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا وعيد شديد، من غير ما باس، يعني لابد أن يكون هناك سبب كبير يستدعي للخلع. طيب القاضي ما موقفه إذا جاءته امرأة تطلب الخلع؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحال خالع، لم يؤخر ولم يسأل ولم يستدعي الزوج، في بعض الروايات أنه كان غائبا، في بعض الروايات أنه كان حاضرا، لكنه لم يتردد عليه الصلاة والسلام ولم يؤخرهم ولم يبعث حكما حكما من هنا وهنا، خالع في نفس الموقف. أتردنا على حديقتها؟ قالت نعم. قال اقبل الحليقة وطلقها تطليقة. كيف نجيب عن هذا؟ وهل يعني يستدل به على أن القاضي جاءته امرأة يخالع ولا ما يلزم؟ ما هو السبب؟ يعني نقول علم النبي عليه الصلاة والسلام من حالها أنها لا تطيقه بغضا كما جاء في بعض الروايات، سيذكره المؤلف هنا، وبعضها أنه ضربها وكسر يدها، فيعني كأن قضيتهم قد شاعت وسمع بها وعلمت، فجاءوا بعد ما عرفت هذه القضية فكانت واضحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك خالعها في الحال لأنه يعرف الحال ولا يحتاج السؤال. نقول نعم، القاضي لو كان يعرف القضية يخالع في نفس المجلس إذا رأى أن المرأة لا يمكن تعيش مع هذا الرجل، أما إذا جاءت القضية لا يعرف ملابساتها فالواجب عليه أن يتأنى وأن يستدعي الزوج، يستدعي ولي المرأة وينظر في الأسباب، إذا كانت غير مقنعة يتأنى في الخلع، ربما يكون بينهم أولاد، ربما أن الزوج يعلن التوبة، تقول والله هذا الزوج ما يصلي، والتوبة يقول أنا، الزوج يقول أنا أستغفر الله وأتوب إليه ومن اليوم رايح أبدأ أصلي، يعطى فرصة، أو تدعي أنه يشرب الخمر وقال أنا أستغفر الله وأتوب إليه، يعالج القضية، وإذا قالت أنا أكرهه ما في سبب لكني لا أطيقه بغضا، ما في سبب حتى يعالج، تدعي البغض مثل ما قالت امرأة ثابت، هل يخالع ولا في شيء آخر؟ جاءت امرأة قالت أنا لا أطيقه بغضا، هل يخالع أم لا؟ نقول يردهم، يعني ينظرهم، يقول يعني تعالوا بعد شهر أو بعد شهرين أو ستة أشهر، اختار مدة مناسبة أقلها شهر شهرين، يعطيه موعد بعد شهر شهرين لينظر ماذا يحصل في هالشهرين، كم من امرأة تكره الزوج لسبب معين ثم إذا ابتعدت عنه وافتقدته شهرا وشهرين وثلاثة إلى أربعة تحن إليه تشتاق إليه ويذهب ما بينهما، ولا ترجع إلى القاضي إذا جاء الموعد، هذا يحصل كثيرا، إذا صرت المرأة شهر وشهرين وثلاثة وستة وعشرة وهي مصممة على كراهية هذا الزوج علم أنه لا مجال للإصلاح فيخالع، لكن لا يستعجل بالخلع لا سيما إذا كان فيها أولاد، وإذا كان الزوج يحبها متمسكا بها فلا، وليس على الزوج أيضا أمور كبار واضحة، فالأولى عدم العجلة بالتفريق، لأن المرأة قد تعزم ثم تندم، وهذا مشهور عن النساء يسمونه اشرب اليمين بس ابعد اليسار، يقولون عزمات ايش ندمت، مرة سريعة العاطفة، إذا حصلت مشكلة تسود الدين في عينها وتقول هذا الرجل ما بيه إطلاقا، طلقني ما بيك، بعد شهر شهرين أو أقل أسبوع أسبوعين تبدأ تبكي شوقا إليه، فلا يستعجل القاضي حتى يتبين له الأمر، إذا وجد أنه لا سبيل إلى الإصلاح فليس هناك إلا الخلع، نتحدث إن شاء الله في تفاصيل الخلع في درس قادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.